وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة.
نعم، المؤلف نقل بقية قول أبي طالب المكي في تقريره أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وسيأتي الرد عليه. فأبو طالب المكي يقرر أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وهذا لا فرق بينهما، وهذا قال به طائفة من السنة على رأس الإمام البخاري، وقال به بعض أهل البدع كالخوارج المعتزلة. والصواب كما سيبين المؤلف رحمه الله أن الإسلام والإيمان ليس شيئا واحدا، بل هما، بل إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. إذا أطلق الإسلام دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا اجتمع كما في حديث جبريل فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. هذا المؤلف نقل بقية قول أبي طالب المكي، قال يعني أبو طالب المكي: فأما تفرقة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بين الإيمان والإسلام فإن ذلك تفصيل أعمال القلوب وعقودها على ما تجب هذه المعاني التي وصفناها، أن تكون عقودا من تفصيل أعمال الجوارح، مما يوجب الأفعال الظاهرة التي وصفها أن تكون علانية، لا أن ذلك يفرق بين الإسلام والإيمان في المعنى. فأبو طالب المكي يقرر أنهما شيء واحد، ويقول أن حديث جبرائيل لما سأله عن الإسلام وفسرها بالأبواب الخمسة قال هذا تفصيل أعمال القلوب وعقودها، تفصيل لأعمال القلوب وعقودها، وليس ذلك لأن هناك فرق بين الإسلام والإيمان في المعنى باختلاف وتضاد، وليس فيه دليل أنهما مختلفان في الحكم. هذا على حسب ما ذهب إليه. والصواب كما سيأتي أن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، وليس كما قال أبو طالب المكي أنه تفصيل لأعمال القلوب في حديث جبريل. قال يعني أبو طالب المكي: ويجتمعان يعني الإسلام والإيمان في عبد واحد مسلم مؤمن، فيكون ما ذكره من عقود القلب وصف قلبه، وما ذكره من عليه وصف جسمه. هكذا يقول: المؤمن المسلم الذي يعمل ويصدق يجتمعان فيه، فيكون اعتقاده في القلب هذا وصف قلبه، وعمله في الجوارح هذا وصف جسمه. قال يعني أبو طالب المكي: وأيضا فإن الأمة مجتمعة، يعني مجمعة على أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود القلب في حديث جبريل من وصف الإيمان ولم يعمل بما ذكره من وصف الإسلام أنه لا يسمى مؤمنا، وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان أنه لا يكون مسلما. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. يعني يقول الدليل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد إجماع الأمة، أن العبد لو آمن بما جاء في حديث جبريل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره ولم يعمل بما وصفه بما ذكر موصل الإسلام، لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يصم ولم ينطق بالشهادتين ولم يحج، فإنه أجمعت الأمة على أنه لا يسمى مؤمنا. وكذلك إن عمل بجميع ما وصفه به الإسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان لا يكون مسلما. يعني لو نطق بالشهادتين وصلى وزكى وصام وحج لكنه لم يكن مؤمنا في الباطن بالله وملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر ولا القدر، أجمعوا على أنه لا يكون مسلما، والأمة لا تجتمع على ضلاله. ما دام أجمعوا على ذلك فالأمة لا تجتمع على ضلاله. وهذا الحديث حديث قول لا تجتمع أمتي على ضلاله حديث ثابت، رواه الترمذي في كتاب الفتن عن ابن عمر أنه قال لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار، رواه الترمذي في المقدمة، وأيضا رواه الإمام أحمد في مسنده عن البصرة الغفاري: سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها. والحديث له طرق له ألفاظ وهو صحيح. استدل به أبو طالب البكي على أن الأمة لما أجمعت على أن المصدق لا يصح إيمانه حتى يعمل والذي يعمل لا يصح إسلامه حتى يؤمن دل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. نعم، هذا أقره، وسيأتي جواب المؤلف رحمه الله. نعم،
قلت كأنه أراد بذلك إجماع الصحابة ومن اتبعهم، أو أنه لا يسمى مؤمنا في الأحكام، وأنه لا يكون مسلما إذا أنكر بعض هذه الأركان، أو علم أن الرسول أخبر بها ولم يصدق، أو أنه لم ير خلافا أهل الأهواء خلافا، وإلا فأبو طالب كان عارفا بأقوالهم، وهذا والله أعلم مراده. فإنه عقد الفصل 33 في بيان تفصيل الإسلام والإيمان وشرح عقود معاملة القلب من مذهب أهل الجماعة، وهذا الذي قاله أجود مما قاله كثير من الناس، لكن ينازع في شيئين، أحدهما أن المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون معه الإيمان الواجب المفصل المذكور في حديث جبريل، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يطلق مؤمنا دون مسلم في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، لكونه ليس من خواص المؤمنين وأفاضلهم، كأنه يقول لكونه ليس من السابقين المقربين بل من المقتصدين الأبرار، فهذان مما تنازع فيهما جمهور العلماء.
نعم، المؤلف رحمه الله وجه كلام أبي طالب المكي فيما سبق من تقريره أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وبين ما ينازع فيه، فقال قلت، يعني الشيخ الإسلام رحمه الله، كأنه يعني أبا طالب المكي أراد بذلك إجماع الصحابة ومن اتبعهم، يعني إجماع الصحابة ومن اتبعهم أن الإيمان لا يصح إلا بالإسلام والإسلام لا يصح إلا بالإيمان، لأن هناك من بعض الصحابة كأبي حنيفة وأصحابه قالوا إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، فالمؤلف يوجه قوله يقول كأنه أراد بذلك إجماع الصحابة ومن اتبعهم، أما من جاء بعدهم كأهل الكوفة ورجاء الفقهاء كأبي حنيفة وأصحابه فإنهم يخالفون على خلاف قول ما قره، أو أنه لا يسمى مؤمنا في الأحكام، هذا توجيه آخر، أنه قصده أنه لا يسمى مؤمنا في الأحكام، أو أنه لا يسمى مؤمنا في الأحكام وأنه لا يكون مسلما إذا أنكر بعض هذه الأركان، هذا توجيه ثاني، توجيه لقول أبي طالب المكي أنه لا يسمى مؤمنا في الأحكام، أو علم أن الرسول أخبر بها ولم يصدق إذا أنكر بعض هذه الأركان، أو علم أن الرسول أخبر بها ولم يصدق، هذا توجيه ثاني. وتوجيه ثالث قال أو أنه لم يرى خلاف أهل الأهواء خلافا، أهل وأهل البدع، يعني المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام يوجه قول أبي طالب المكي في تقرير أن الإيمان والإسلام شيء واحد وأن الناس أجمعوا على هذا بثلاث توجيهات. التوجيه الأول أنه أراد أجمع الصحابة ومن اتبعهم وأما من بعدهم فإنهم ليسوا كذلك. التوجيه الثاني أنه مقصوده أنه لا يسمى مؤمنا في الأحكام. التوجيه الثالث أنه لم يرى خلاف أهل الأهواء خلافا، أهل البدع، وإلا أهل البدع يخالفون في هذا، فيرون الإسلام شيء والإيمان شيء آخر، وقال المؤلف وإلا فأبو طالب كان عارفا بأقوالهم، فأبو طالب كما يقول المؤلف كان عارفا بأقوالهم لكنه لم يعتبر خلافا في هذا الاعتذار الثالث أنه لم يرى خلاف أهل البدع خلافا، يقول فإنه يعني أبو طالب المكي عقد الفصل 33 في بيان تفصيل الإسلام والإيمان وشرح عقود معاملة القلب من مذهب أهل السنة ومن مذهب أهل الجماعة. قال المؤلف رحمه الله تعليق عليه وهذا الذي قاله أجود مما قاله كثير من الناس، يعني اللي قاله أبو طالب جيد في الجملة لكن ينازع في شيئين قررهما، يعني أبو طالب المكي ينازع في شيء قررهما، الشيء الأول قول أبي طالب المكي المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون معه الإيمان الواجب المفصل المذكور في حديث جبريل، هذا ينازع فيه، المسلم الذي يستحق الثواب لا يلزم أن يكون معه الإيمان المفصل تفصيل الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر، هذا لا يستطيع معرفة التفصيل، لا أهل العلم يكفي أن يكون معه الإيمان المجمل وما يستطيعه من التفصيل، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ينازع في شيء، أحدهما أن المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون معه الإيمان الواجب المفصل المذكور في حديث جبريل، فالمؤلف يقول ينازع في هذا لا يلزم أن يكون معه الإيمان المفصل، يعني تفصيل الإيمان وتفصيل هذه الأركان الستة طويل لا يستطيعه كل أحد، يكفي معه الإيمان المجمل بالله وفي ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، يؤمن بالملائكة الجملة، يؤمن وما ويؤمن بالتفصيل بما عرف منهم، يؤمن بالكتب المنزلة وبالرسل وباليوم الآخر بالبعث والجزاء والجنة والنار والحساب، يؤمن بالقدر، أما التفاصيل فلا يستطيع كل أحد، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ينازع في هذا في اشتراطه التفصيل، أحدهما أن المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون معه الإيمان الواجب المفصل المذكور في حديث جبريل، والثاني يعني الشيء الثاني الذي ينازع فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يطلق مؤمنا دون مسلم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم لكونه ليس من خواص المؤمنين وأفاضلهم، كأنه يقول لكونه ليس من السابقين المقربين بل من المقتصدين الأبرار، يعني ينازع في هذه المسألة. فإن أبا طالب قال إن إن الذي نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سعد لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما قال وترك رجلا كان أعجبهم إلي، فقال سعد يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، يعني ما وصل درجة الإيمان. قال فسكت ثم غلبني ما أجد، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما، فسكت ثم قال في المرة الثالثة، ثم قال النبي أقتالا يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن أكبه الله على وجهي في النار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعطي الغنائم يقسم الغنائم للإسلام لأجل مصلحة الإسلام حتى يتقوى إيمانه ضعيف الإيمان، فهو يعطيهم تقوية لإيمانهم، فيعطي الرجل وغيره أحب إلى مخافة أن يكبه الله على جفنه، يعني مخافة أن يرتد عن دينه فيموت على غير الإسلام، فهو يعطيه حتى يتقوى إيمانه، وأما قوي الإيمان فلا يعطيه. فهذا الرجل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم قال والله أني مؤمن أو مسلما، يعني أنه لم يصل إلى رتبة الإيمان الذي يطلق عليه الإيمان. فقول أبي طالب المكي إن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا لكونه ليس من خواص المؤمنين وفاضلهم، كان يقول لكونه ليس من السابقين المقربين بل المقتصدين الأبرار، هذا مما ينازع فيه. فالذي ينفع عنه الإيمان ليس لأنه لم يصل إلى درجة السابقين المقربين، بل إن المقتصدين الأبرار يطلق عليهم الإيمان، والذي ينفع عنه الإيمان أقل من ذلك، كما دلت النصوص على أن الذي ينفع عنه الإيمان هو من قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات. أما من كان من المقتصدين الأبرار الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات يطلق عليهم الإيمان ولو لم يصلوا إلى درجة السابقين المقربين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فهذا مما تنازع فيه جمهور العلماء.
نعم، فهذان مما تنازع فيهما جمهور العلماء، ويقولون لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل أو مسلم لكونه لم يكن من خواص المؤمنين وأفاضلهم كالسابقين المقربين، فإن هذا لو كان كذلك لكان ينفي الإيمان المطلق عن الأبرار المقتصدين المتقين الموعودين بالجنة بلا عذاب إذا كانوا من أصحاب اليمين ولم يكونوا من السابقين والمقربين، وليس الأمر كذلك، بل كان من أصحاب اليمين مع السابقين المقربين كلهم مؤمنون موعودون بالجنة بلا عذاب، وكل من كان كذلك فهو مؤمن باتفاق المسلمين من أهل السنة وأهل البدع. ولو جاز أن ينفى الإيمان عن شخص لكون غيره أفضل منه إيمانا نفي الإيمان عن أكثر أولياء الله المتقين بل وعن كثير من الأنبياء، وهذا في غاية الفساد، وهذا من جنس قول من يقول نفي الاسم لنفي كماله المستحب. وقد ذكرنا أن مثل هذا لا يوجد في كلام الله ورسوله، بل هذا الحديث خص من قيل فيه مسلم وليس بمؤمن، فلا بد أن يكون ناقصا عن درجة الأبرار المقتصدين أهل الجنة، ويكون إيمانه ناقصا عن إيمان هؤلاء كله، فلا يكون قد أتى بالإيمان الذي أمر به هؤلاء كله. ثم إن كان قادرا على ذلك الإيمان وترك الواجب كان مستحقا للذم، وإن قدر أنه لا يقدر على ذلك الإيمان الذي اتصف به هؤلاء كان عاجزا عن مثل إيمانهم، ولا يكون هذا وجب عليه، فهو وإن دخل الجنة لا يكون كمن قدر أنه آمن إيمانا مجملا ومات قبل أن يعلم تفصيل الإيمان وقبل أن يتحقق به ويعمل بشيء منه، فهو يدخل الجنة لكن لا يكون مثل أولئك. لكن قد يقال الأبرار أهل اليمين هم أيضا على درجات، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وقد قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر الآية. فدرجة المؤمن القوي في الجنة أعلى وإن كان كل منهما كمل ما وجب عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما سبق من الحلقات قرر مذهب أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان، وأن مسمى الإيمان قول بالقلب وهو التصديق والإقرار، وقول باللسان وهو النطق، وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وأن هذا هو الذي دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه جماهير أهل السنة والجماعة من أهل السنة من أهل الحديث وأهل الفقه، ونقل أقوال العلماء في ذلك، ونقل عن أبي عمر بن عبد البر إجماع أهل الفقه والحديث وأقوال أهل العلم، ونقل أيضا عن أبي طالب المكي في كتابه قوت القلوب، نقل عنه أقوال العلماء في الإسلام والإيمان، وأن ذلك فيه خلاف، فمن العلماء من قال إن الإسلام والإيمان شيء واحد، ومنهم من قال إنهما شيئان، وقرر أبو طالب المكي أن الإسلام والإيمان شيء واحد، ورد عليه المؤلف رحمه الله، ونقل وقال إن الأمة مجتمعة، قال أبو طالب المكي إن الأمة مجتمعة على أن العبد لو آمن ولم يعمل فلا يكون مؤمنا، أو عمل ولم يصدق فلا يكون مؤمنا، والأمة لا تجتمع على ضلالة. ثم وجه المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام قول أبي طالب المكي، وقال إنه أراد بذلك إجماع الصحابة ومن اتبعهم، لعله أراد بذلك إجماع الصحابة ومن تبعهم، وإلا فإن المتأخرين كأبي حنيفة وأصحابه يرون أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، أو أن مراده أنه لا يسمى مؤمنا في الأحكام، ولا وأنه لا يكون مسلما إذا أنكر بعض هذه الأركان، أو أنه لم يرى خلاف أهل الأهواء خلافا هم أهل البدع، وإلا فالبدع لهم خلاف في هذا. وقال إن أبو طالب وقال إن أبا طالب كان عارفا بأقوالهم. ثم قال المؤلف رحمه الله إنما الذي قاله أبو طالب المكي أجود مما قاله كثير من الناس، إلا أنه نازع في شيئين في مسألتين. المسألة الأولى قول أبي طالب المكي أن المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون معه الإيمان الواجب المفصل المذكور في هذه جبريل، هذا مما ينازع فيه، لأن الإيمان المفصل هذا لا يعلمه كل أحد، إنما الإيمان المفصل إنما يجب على العلماء، ولكن يكفي الإيمان المجمل وما يستطيعه من التفصيل، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. والمسألة الثانية قول أبي طالب المكي إنه لا يطلق المؤمن، إنه لا يسمى مسلم وينفع عنه الإيمان، إلا إن الذي نفي عنه الإيمان إنما هو لكونه ليس من خواص المؤمنين وأفاضلهم، بل لكونه من المقتصدين الأبرار. قال هذا مما ينازع فيه، هذا ليس بصحيح، فإن الذي ينفع عنه الإيمان في النصوص إنما هو لكونه قصر في بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات، لا لأنه لم يكن من خواص المؤمنين، فإن السابقين الأبرار فإن السابقين المقربين والمقتصدين الأبرار كل منهما يطلق عليه الإيمان، وإن كان السابقون المقربون أفضل وأعلى منزله درجة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فهذان مما تنازع فيهما جمهور العلماء، يعني هاتان المسألتان اللتان سبقتا مما تنازع فيه جمهور العلماء، ويقولون يعني في المسألة الثانية في كون نفي الإيمان عن بعض الناس، ويقولون لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل أو مسلم لكونه لم يكن من خواص المؤمنين وأفاضلهم كالسابقين المقربين، هذا أشار يشير بهذا إلى حديث سعد بن وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم في بعض الغنائم وترك رجلا هو أعجبه إليه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. فيقول أبو طالب المكي إن هذا الذي نفي عنه الإسلام لكونه من المقتصدين الأبرار ولم يصل إلى درجة السابقين المقربين، والمؤلف شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا ليس بصحيح، فإن جمهور العلماء يقولون لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل أو مسلم لكونه لم يكن من خواص المؤمنين وأفاضلهم كالسابقين المقربين، فإن هذا لو كان كذلك لكان ينفى الإيمان المطلق عن الأبرار المقتصدين المتقين الموعودين بالجنة بلا عذاب إذا كانوا من أصحاب اليمين ولم يكونوا من السابقين المقربين، وليس الأمر كذلك، بل كل من أصحاب اليمين مع السابقين المقربين كلهم مؤمنون موعودون بالجنة بلا عذاب، بل كان من أصحاب اليمين مع السابقين المقربين كلهم مؤمنون موعودون بالجنة بلا عذاب، وكل ما كان كذلك فهو مؤمن باتفاق المسلمين من أهل السنة وأهل البدع كلهم يسمونه مؤمن، هذا اتفق عليها السنة وأهل البدع. ولو جاز أن ينفى الإيمان عن شخص لكون غيره أفضل منه إيمانا نفي الإيمان عن أكثر الأولياء المتقين، لماذا؟ لأن الناس يتفاوتون في الإيمان، فلو كان ينفى الإيمان عن الشخص لكون غيره أفضل منه لصار ما من أحد إلا وغيره أفضل منه حتى يصل إلى الأنبياء والرسل حتى يصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أكبر الناس إيمانا، ومعنى ذلك أنه ينفى الإيمان عن كثير من أولياء الله المتقين، وهذا باطل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولو جاز أن ينفى الإيمان عن شخص لكون غيره أفضل منه إيمانا نفي الإيمان عن أكثر أولياء المتقين بل وعن كثير من الأنبياء، لماذا؟ لأن الأنبياء يتفاوتون فإيمان الرسل أفضل من إيمان الأنبياء، وإيمان أولي العزم الخمسة أفضل أعلى من إيمان غيرهم، وأولي العزم الخمسة أيضا يتفاوتون، فأفضلهم الخليلة إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، فهم أكبر الناس إيمانا، وأكبر الخليلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أكبر الناس إيمانا وحالا ومقاما. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولو جاز أن نفى الإيمان عن شخص لكون غيره أفضل منه إيمانا، نفي الإيمان عن أكثر أولياء الله المتقين، بل وعن كثير من الأنبياء، وهذا في غاية الفساد. ويقول إن هذا القول، قول أبي طالب المكي إنه نفي الإيمان عنه لكونه ليس من السابقين المقربين، هذا من جنس قول من يقول نفي الاسم لنفي كماله المستحب، وهذا ليس صحيح، ليس عليه دليل، أنه لا ينفى الإيمان عن الشخص لكونه ترك المستحب، إنما النصوص دلت على الذي ينفى عنه الإيمان لكونه ترك واجبا أو فعل محرما، أما الذي ترك مستحبا فلا ينفى عنه الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد ذكرنا أن مثل هذا لا يوجد في كلام الله ورسوله لنفي الإيمان لترك المستحب، بل هذا الحديث خص من قيل فيه مسلم وليس بمؤمن، فلا بد أن يكون ناقصا عن درجة الأبرار المقتصدين أهل الجنة، لأن الأبرار المقتصدين هم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، لكن لم يكن لهم عندهم نشاط في فعل النوافل والمستحبات، بخلاف السابقين المقربين فإنهم كان عندهم نشاط فأدوا الواجبات وفعلوا المستحبات والنوافل وتركوا المحرمات وتركوا المكروهات وفضول المباحات. وأما الأبرار المقتصدون فإنهم اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، لكن كل منهما قد أدى ما وجب الله عليه، كل منهما موعود بالجنة من أول وهلة، كل منهما من أهل الجنة، فلا يقال إن أحدهما ينفع عنه الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: الذي ينفع عنه الإيمان فلا بد أن يكون ناقصا عن درجة الأبرار المقتصدين أهل الجنة، ويكون إيمانه ناقصا عن إيمان هؤلاء كله، فلا يكون قد أتى بالإيمان الذي أمر بها هؤلاء كله، ثم إن كان قادرا على ذلك الإيمان وترك الواجب كان مستحقا للذم، وإن قدر أنه لا يقدر على ذلك الإيمان الذي اتصف به هؤلاء كان عاجزا عن مثل إيمانهم، ولا يكون هذا وجب عليه، فهو وإن دخل الجنة لا يكون كمن قدر أنه آمن إيمانا مجملا ومات قبل أن يعلم تفصيل الإيمان وقبل أن يتحقق به ويعمل بشيء منه، فهو يدخل الجنة لا يكون مثل أولئك. يعني الإنسان إذا ترك شيئا من الإيمان وهو لم يجب عليه لكونه جاهلا به أو عاجزا عنه فلا يضره ذلك، هو يدخل الجنة ولا ينفع عنه الإيمان، ولكن لا تكون درجته كدرجة من أتى بهذا بالإيمان الذي علمه غيره أو الذي وجب على غيره، يكون الذي أتى بالإيمان الذي وجب عليه دون من لم يجب عليه أو الذي علمه دون من لم يعلم درجته أعلى في الجنة، وإن كان كل منهما مؤمن موعود بدخول الجنة ولا ينفع عنه الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا يكون هذا وجب، ولا ثم إن كان قادرا على ذلك الإيمان وترك الواجب كان مستحقا للذم، وإن قدر أنه لا يقدر على ذلك الإيمان الذي اتصف به هؤلاء كان عاجزا عن مثل إيمانه، ولا يكون هذا وجب عليه، فهو وإن دخل الجنة لا يكون كمن قدر أنه آمن إيمانا مجملا ومات قبل أن يعلم تفصيل الإيمان وقبل أن يتحقق به ويعمل بشيء منه، فهو يدخل الجنة لكن لا يكون مثل أول. ثم بين المؤلف رحمه الله أن الأبرار أهل من على درجات متفاوتة، ولكن كلهم موعود بالجنة وكل منهم ثبت له الإيمان وإن كانوا متفاوتين، لأن هناك من المؤمنين من الأبرار المقتصدين من عنده نشاط ويتعدى نفعه إلى الآخرين، وهناك من عنده ضعف يقتصر نفعه على نفسه، فلا يكون هذا مثل هذا، فهم على درجات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لكن قد يقال الأبرار وأهل اليمين هم أيضا على درجات، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل الخير. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب القدر، رواه ابن ماجه في المقدمة. والمؤمن القوي هو الذي يتعدى نفعه إلى الآخرين، قويا بماله، يتعدى نفعه بالمال ينفق على في وجوه الخير، أو قوي ببدنه ينفع الناس ببدنه أو بشفاعته وتوجيهه وإرشاده. وأما المؤمن الضعيف هو الذي يقتصر نفعه على نفسه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. وقد قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، الآية. والشاهد من الآية أن الله تعالى فاضل بين المجاهدون بين المجاهدين وبين القاعدين من أجل العذر. فالمجاهد فضله عظيم، والقاعد عن الجهاد لعجزه مؤمن ولكنه لا يصل إلى درجة المجاهد. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، يعني وكل من القاعدين والمجاهد وعدهم موعود بالجنة، الحسنى الجنة، كل موعود بالجنة لكن درجاتهم متفاوتة. وكل وعد الله الحسنى، ثم قال وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. يقول المؤلف رحمه الله فدرجة المؤمن القوي في الجنة أعلى وإن كان كل منهما كمل ما وجب عليه.
أحسن الله إليكم. وقد يريد أبو طالب وغيره بقولهم ليس هذا من خواص المؤمنين هذا المعنى، أي ليس إيمانه كإيمان من حقق خاصة الإيمان سواء كان من الأبرار أو من المقربين، وإن لم يكن ترك واجبا لعجزه عنه أو لكونه لم يؤمر به فلا يكون مذموما ولا يمدح مدح أولئك، ولا يلزم أن يكون من أولئك المقربين فيقال. وهذا أيضا لا ينفى عنه الإيمان فيقال هو مسلم لا مؤمن، كما يقال ليس بعالم ولا مفتن ولا من أهل الاجتهاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وهذا كثير. فليس كل ما فضل به الفاضل يكون مقدورا لمن دونه، فكذلك من حقائق الإيمان ما لا يقدر عليه كثير من الناس بل ولا أكثرهم، فهؤلاء يدخلون الجنة وإن لم يكونوا ممن تحققوا بحقائق الإيمان التي فضل الله بها غيرهم، ولا تركوا واجبا عليهم وإن كان واجبا على غيرهم. ولهذا كان من الإيمان ما هو من المواهب والفضل من الله، فإنه من جنس العلم والإسلام الظاهر من جنس والإسلام الظاهر من جنس العمل. وقد قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا.
نعم. المؤلف رحمه الله وجه أيضا قول أبي طالب المكي ومن وافقه في قولهم إن المؤمن الذي نفي عنه الإيمان لكونه لم يصل إلى درجة السابقين المقربين، قال وقد يريد أبو طالب وغيره بقولهم ليس هذا من خواص المؤمنين هذا المعنى، يعني قد يكون مرادهم، يعني قد يوجه قولهم إنه ليس من خواص المؤمنين، يعني أن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم وأنه ليس من الذين وصلوا إلى المرتبة العالية، لأن الأبرار المتقين الأبرار أصحاب اليمين على مراتب كما بين المؤلف رحمه الله، منهم القوي ومنهم الضعيف. فيوجه قوله ليس من خواص المؤمنين ليس من الأقوياء الذين وصلوا إلى الذين مرتبتهم أعلى من مرتبة ضعفاء الإيمان، لأن الإيمان المؤمنين منهم الضعيف ومنهم القوي، فمرتبة القوي غير مرتبة الضعيف. فيوجه قول أبي طالب ليس من خواص المؤمنين أي ليس لم يصل إلى درجة مرتبة القوي المؤمن. ولهذا قال والله رحمه الله وقد يريد أبو طالب وغيره بقولهم ليس هذا من خواص المؤمن هذا المعنى، أي ليس إيمانه كإيمان من حقق خاصة الإيمان سواء كان من الأبرار أو من المقربين، يعني لم يصل إلى درجة التحقيق، تحقيق الإيمان تخليصه وتنقيته وتصفيته من الشوائب، وإن لم يكن ترك واجبا لعجزه عنه أو لم يكن أو لكونه لم يؤمر به فلا يكون مذموما ولا يمدح مدح أولئك، ولازم أن يكون من أولئك المقربين. يعني هذا توجيه حسن، يعني قد يوجه قول أبي طالب أنه ليس من خواص المؤمنين أنه ليس إيمانه كإيمان من حقق إيمانه وخلصه من شوائب من الشوائب سواء كان من الأبرار أو من المقربين، يعني قد يكون من الأبرار وقد يكون من الأبرار والمقتصدون كل منهما على مراتب. من حقق إيمانه وخلصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي فهذا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من لم يكن عنده هذا التحقيق. فيوجه قول أبي طالب بقول ليس من خواص المؤمنين أي ليس ممن حقق خاصة الإيمان ولو لم يكن ترك واجبا لعجزه عنه أو لكونه لم يؤمر به فلا يكون مذموما، لأنه ما ترك واجبا عجز عنه ولا ترك شيئا أمر به فلا يكون مذموما، ولا يمدح مدح أولئك الذين وصلوا إلى درجة تحقيق تحقيق خاصة في الإيمان ولا يجب أن يكون من أولئك المقربين، فهذا توجيه حسن المؤلف رحمه الله. فقال المؤلف فيقال وهذا أيضا لا ينفعه الإيمان، أيضا حتى هذا الذي على هذا التوجيه لا ينفعه الإيمان، لا يقال ليس بمؤمن، فلا ينفعه الإيمان فيقال هو مسلم ولا مؤمن، كما يقال ليس بعالم ولا مفتن ولا من أهل الاجتهاد، هذا لا ينفعه الإيمان أيضا، يعني على التوجيه الأول أو على التوجيه الثاني فلا ينفعه الإيمان، فلا يقال هو مسلم لا مؤمن، وكما يقال ليس بعالم ولا مفتن ولا من أهل الاجتهاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وهذا الحديث رواه الشيخان. وسبب هذا الحديث أنه حصل كلام بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو ممن تأخر إسلامه بعد صلح الحديبية، وعبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين الأولين، حصل بينهما كلام، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خالد ممن تأخر إسلامه بعد صلح الحديبية يقول لا تسبوا أصحابي الذين تقدمت صحبتهم كعبد الرحمن بن عوف، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، فهذا تفاوت عظيم بين الصحابة، فالمتأخر من الصحبة كخالد بن الوليد لا يلحق عبد الرحمن بن عوف، وبينهما من التفاوت لو أنفق خالد مثل أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن مد وهم من كفي الرجل متسعر نصف المد ما لحقه خالد، هذا التفاوت بين الصحابة، فكيف بالتفاوت بينهم وبين غيرهم؟ وهذا يدل على أنهم يتفاوتون، الصحابة يتفاوتون، فلا ينفى الإيمان عمن كان أقل في المرتبة. يقول مؤلف رحمه وهذا كثير، فليس كل ما فضل به الفاضل أو فضل به الفاضل يكون مقدورا لمن دونه، فمثلا خالد ليس بمقدوره أن يلحق عبد الرحمن بن عوف، لأن هذا لأن عبد الرحمن بن عوف تقدم إسلامه وخالد تأخر بعد صلح الحديبية، ولكن ليس في ذلك نقص على خالد رضي ولا ذم، فكلهم من الصحابة الفضلاء ولا يحقهم غيرهم، لكن في بيان أن الناس على مراتب والصحابة على مراتب، ومن كان في مرتبة من الإيمان وهو قد أدى ما أوجب الله عليه وتعب ما حرم الله عليه لا ينفع عنه الإيمان ولو كان غيره أفضل منه وأعلى منه مرتبة. ولهذا قال المرحوم وهذا كثير، فليس كل ما فضل به الفاضل يكون مقدورا لمن دونه، فكذلك من حقائق الإيمان ما لا يقدر عليه كثير من الناس بل ولا أكثرهم، فهؤلاء يدخلون الجنة كلهم جميعا وإن كانوا متفاوتين في المرتبة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فهؤلاء يدخلون الجنة وإن لم يكونوا ممن تحققوا بحقائق الإيمان التي فضل الله بها غيرهم ولا تركوا واجبا عليهم وإن كان واجبا على غيرهم. قال المؤلف رحمه الله ولهذا كان من الإيمان ما هو من المواهب والفضل من الله، فإنه من جنس العلم والإسلام الظاهر من جنس العمل، والله تعالى يفضل بعض الناس على بعض في العلم وفي العمل، كما فاوت بينهم في معايشهم رزقهم وفي خلقهم وفي عقولهم وفي أفهامهم، فالله تعالى له حكمة بالغة، فضل بين عباده وفاوت بينهم في الخلق والرزق والخلق والجسم والعلم والفضل في الدنيا والآخرة، وهو سبحانه وتعالى الحكيم العليم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولهذا كان من الإيمان ما هو من المواهب والفضل من الله، فإنه من جنس العلم والإسلام الظاهر من جنس العمل، وقد قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فهؤلاء الذين اهتدوا زادهم الله هدى، مع أن الله تعالى هو الذي امتن عليهم بالهداية ثم زادهم هدى، ويزيد الذين اهتدوا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ومع ذلك زادهم إيمانا مع إيمانهم، فله الفضل وله المنة سبحانه وتعالى. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وقد ذكرتم في بيانكم هذا لكلام المؤلف رحمه الله، وكما استمع الأخوة الكرام أن أهل الإيمان والأبرار هم على درجات ومتفاوتون في هذه الدرجات وفي الفضل، وذكرتم أن المؤمن القوي أحب إلى الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الشريف من المؤمن الضعيف. لو أرسلتم رسالة في فضل أن يكون المؤمن قويا بدينه بعلمه بماله نافعا لإخوان المسلمين.
نعم ينبغي للمسلم المؤمن أن يكون عنده همة عالية وأن يرغب في الفضل ويحرص على الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فينبغي المسلم أولا أن يتعلم ويتفقه ويتبصر في دين الله حتى يكون من أهل العلم والإيمان، فإنه بعلمه يزداد إيمانا إذا تعلم وتفقه وتبصر في شريعة الله ثم عمل زاد إيمانه، ولا يكون مثل الذي لم يعلم. وإن كان العلم منه ما هو واجب، يجب على الإنسان أن يتعلم دينه، هذا يجب على كل مسلم أن يتعلم كيف يعبد ربه وكيف يصلي وكيف يتوضأ وكيف يصوم، وما زاد على ذلك فهو فضل. فينبغي الإنسان أن يزيد على الواجب، وأن يحرص على التعلم والتفقه والتبصر في شريعة الله حتى يكون من أهل العلم والفضل. وكذلك أيضا يحرص على أن يكون مؤمنا قويا، يكون عنده نشاط وقوة في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونفع الناس ببدنه أو بماله أو بجاهه أو بشفاعته، حتى يكون من المؤمنين الأقوياء، لأن الناس يتفاوتون. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف كما سمعنا في الحديث. فالمسلم المؤمن الذي ينبغي أن يكون له همة عالية وأن يجاهد نفسه حتى يصل إلى مرتبة عالية في الفضل والإيمان، وألا يركن ويكون عنده ركون إلى ما هو عليه ويبقى على ما هو عليه. بل ينبغي للمسلم أن يكون له همة عالية حتى يكون من المؤمنين الأقوياء بعلمه وبماله وبجاهه وبشفاعته. هذا هو المؤمن الذي عنده نشاط، عنده قوة، بخلاف المؤمن الذي يكون عنده كسل فإنه يبقى على ما هو عليه. لكن المؤمن الموفق هو الذي يحرص على الخير ويحرص على العلم والفضل حتى يكون من السابقين المقربين، ولا يقتصر على أن يكون من المقتصدين ولا يقتصر على أن يكون من المقتصدين الأبرار. وكل منهم ما على خير، لكن لا شك أن المؤمن الذي يحرص على أن يكون من السابقين المقربين يؤدي الواجبات والمستحبات والنوافل وينتهي عن المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، هؤلاء درجتهم عالية ومرتبتهم فاضلة، ينبغي للمسلم أن يرغب فيها وأن يحرص عليها.
نعم. قال المؤلف رحمه الله: ومثل هذه السكينة قد لا تكون مقدورة، ولكن الله يجعل ذلك في قلبه فضلا منه وجزاء على عمل سابق، كما قال: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، كما قال: اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، وكما قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ولهذا قيل: من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. وهذا الجنس غير مقدور للعباد، وإن كان ما يقدرون عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة هو أيضا بفضل الله وإعانته وإقداره لهم، لكن الأمور قسمان: منهما جنسه مقدور لهم لإعانة الله لهم كالقيام والقعود، ومنه ما جنسه غير مقدور لهم. إذا قيل إن الله يعطي من أطاعه قوة في قلبه وبدنه يكون بها قادرا على ما لا يقدر عليه غيره، فهذا أيضا حق، وهو من جنس هذا المعنى. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وقد قال: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فأمرهم بالثبات، وهذا الثبات يوحي إلى الملائكة أنهم يفعلونه بالمؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبق أن نقل أقوال أهل العلم في مسمى الإيمان، وبين أن القول الذي تعوده النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل، قول ونية. ونقل أقوال العلماء في ذلك، كما نقل أيضا أقوال أهل العلم في مسمى الإيمان والإسلام فيما سبق، ونقل قول أبي طالب المكي في ذلك، وأن أبا طالب المكي نقل عن أهل العلم أن الإيمان والإسلام شيء واحد أو شيئان وقرر أنه شيء واحد، ثم بين المؤلف رحمه الله أن قوله أجود مما قاله كثير من الناس، وأنه نازع في شيئين. الشيء الأول أن قوله إن المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون معه الإيمان الواجب والمفصل المذكور في حديث جبريل، وأن هذا ليس بلازم، ليس كل واحد يقدر على الإيمان المفصل. والأمر الثاني قوله إن الذي نفي عنه الإيمان في الأحاديث إنما نفي عنه لكونه ليس من السابقين المقربين، لكونه ليس من خواص المؤمنين، فكأنه يقول ليس من السابقين المقربين. وبين المؤلف رحمه الله أن هذا ليس بالصحيح، وأن الذي ينفى عنه الإيمان إنما ينفى عنه لكونه ترك واجبا أو فعل محرما. ووجه قول أبي طالب المكي بتوجيه آخر، وقال لعله يوجه بأن مراده أن الذي ينفى عنه الإيمان ليس من خواص المؤمنين، أي ليس إيمانك إيمان من حقق خاصة الإيمان سواء كان من الأبرار أو من المقربين. ثم قال أيضا هذا لا ينفى عنه الإيمان، لأن لا ينفى عنه الإيمان لأن الناس يتفاوتون في مراتب الإيمان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالصحابة يتفاوتون والتابعون يتفاوتون والمؤمنون يتفاوتون، والله تعالى هو الذي يتفضل على عباده ثم يزيدهم إيمانا وهدى، كما قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال ويزيد الذين اهتدوا هدى. فهؤلاء فالهداية منة من الله وفضل، ثم زادهم هدى بهذه الهداية التي من بها عليه، وقال سبحانه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فالسكينة هو الذي الله الذي أنزلها في قلوبهم ثم زادهم إيمانا بهذه السكينة، فالفضل من الله أولا وآخرا. قال المؤلف رحمه الله ومثل هذه السكينة قد لا تكون مقدورة، ولكن الله يجعل ذلك في قلبه فضلا منه وجزاء على عمل السابق. يعني هذه السكينة التي جعلها الله سببا في زيادة الإيمان قد لا تكون مقدورة للشخص، قد لا يقدر عليها، ولكن الله جعلها في قلبه تفضلا منه وجزاء على عمل السابق، كما قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى جازاهم على فعل ما وعظوا به، جازاهم بالتثبيت والأجر والهداية، فهذا توفيق الله، كما قال سبحانه اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فأمرهم بالتقوى والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ووعدهم على ذلك كفلين من الرحمة والنور، وكما قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه في وصف المؤمنين الذين حققوا إيمانهم، قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حد الله ورسوله، ثم قال في آخر الآية أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ولهذا قيل، قال المؤلف رحمه الله ولهذا قيل من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وهذا الأثر رواه ابو نعيم في الحلية عن أنس مرفوعة، وقال فيه ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر محقق الحاشية. وهذا الأثر فيه أن الله أن من عمل بما علم فإن الله يثيبه على ذلك علم ما لم يعلم. يقول هذا الجنس غير مقدور للعباد، غير يعني غير مقدور لجميع العباد، ليس كل إنسان يكون عنده علم، بل ما يجهله كثير أكثر مما يعلمه، فهذا فضل الله يعطيه العلم ثم يرث علم ما لم يعلم، فهذا الجزء غير مقدور للعباد، وإن كان ما يقدرون عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة هو أيضا من فضل الله وإعانته ويقدره لهم. يعني العباد حينما يؤدون ما أوجب الله عليهم من الصلوات والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وغيرها، هذه الأعمال الظاهرة هي بفضل الله وإعانته، لولا أن الله هداهم هدا قلوبهم وأعانهم لما أتوا بها، ثم بعد ذلك يثيبهم على ذلك. فقال المؤلف رحمه الله قال المؤلف لكن الأمور قسمان، منه ما جنسه مقدور لهم لإعانته لهم لإعانة الله لهم كالقيام والقعود، ومنه ما جنسه غير مقدور لهم. فالأمور قسمان، جنس قسم يقدر عليه العباد كالقيام والقعود، وقسم لا يقدرون عليه. فإذا قيل إن الله يعطي من أطاعه قوة في قلبه وبدنه يكون بها قادرا على ما لا يقدر عليه غيره، فهذا أيضا حق وهو من جنس هذا المعنى. يعني هذا في بيان تفاضل الناس وأن الله تعالى هو الذي تفضل عليهم. منهم من أطاع الله والطاعة إنما هو بفضل الله، ثم أثابه على ذلك قوة في قلبه وبدنه فكان بها قادرا على ما لا يقدر عليه غيره. يقول المؤلف: هذا أيضا حق، وهو من جنس هذا المعنى. قال الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الإيمان بفضل الله، ثم أثابه على هذا الإيمان بالتثبيت، تثبيت الملائكة. وقد قال: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فأمرهم بالثبات، وهذا الثبات يوحى إلى الملائكة أنهم يفعلونه بالمؤمنين. والمؤلف رحمه الله يبين بهذا أن الناس يتفاوتون في الإيمان، وأن ذلك فضل الله، وكل منهم يثبت له الإيمان ولا يعفى عنه ما دام أنه أدى ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه. أما من قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات فهذا ينفع عنه الإيمان، كما في الأحاديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يؤمن من لا يؤمن، لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. كل هؤلاء قصروا في بعض الواجبات فلهذا نفي عنهم الإيمان أو فعلوا بعض المحرمات. نعم.
والمقصود أنه قد يكون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه، ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه، ويفضل الله ذاك بهذا الإيمان وإن لم يكن المفضول ترك واجبا. فيقال: وكذلك في الأعمال الظاهرة يؤمر القادر على الفعل بما لا يؤمر به العاجز عنه، ويؤمر بعض الناس بما يؤمر به غيره، لكن الأعمال الظاهرة قد يعطى الإنسان مثل أجر العامل إذا كان يؤمن بها ويريدها جهده، ولكن بدنه عاجز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. وكما قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، فاستثنى أولي الضرر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وفي حديث أبي كبشة الأنماري: هما في الأجر سواء وهما في الوزر سواء، رواه الترمذي وصححه، ولفظه: إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي في ذلك المال ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. ولفظ ابن ماجه: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يختبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته علما ولا مالا وهو يقول: لو كان لي مثل مال هذا عملت مثل الذي يعمل، فهما في الوزر سواء. كالشخصين إذا تماثلا في إيمان القلوب معرفة وتصديقا وحبا وقوة وحالا ومقاما فقد يتماثلان، وإن كان لأحدهما من أعمال البدن ما يعجز عنه بدن الآخر، كما جاء في الأثر: إن المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه، والمنافق قوته في جسمه وضعفه في قلبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
المؤلف رحمه الله يبين تفاوت الناس في الإيمان وتفاوتهم فيما في الواجب في الواجبات، وأن بعضهم يجب عليه ما لا يجب على البعض الآخر، فقد يجب على بعض الناس بعض الأعمال لكونه قادرا ولا يجب على البعض الآخر لكونه عاجزا، وقد يجب على بعض الناس بعض الأعمال لكونه عالما بحكم الشرع ولا يجب على بعض الناس لكونه جاهلا. فالناس يتفاوتون، والذي لا يعجز عن فعل شيء عن فعل شيء وجب على غيره أو لم يعلمه يكون معذورا في هذه الحالة وهو مؤمن، ولكن الذي يأتي بهذا الواجب لقدرته عليه أو لعلمه به أفضل وأعلى مرتبة، وإن كان كل منهما يشتركان في الإيمان وأصل الإيمان. فالناس يتفاوتون في الإيمان وفي الطاعات، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والمقصود أنه قد يكون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه، ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه، ويفضل الله ذاك بهذا الإيمان وإن لم يكن المفضول ترك واجبا. يعني أن بعض الناس يؤمر ببعض الواجبات لكونه مستطيع ولا يؤمر غير مستطيع، فالمريض يجوز له العاجز عن القيام يصلي قاعدا، والقوي يصلي، والقادر على القيام يصلي قائما، والذي يجب والذي يستطيع أن يأتي إلى الجماعة يصلي في الجماعة، والعاجز يصلي في بيته. وإن كان هذا الذي أدى بعض الواجبات أفضل، وقد يكون العاجز مثله إذا كان له نية كما سيأتي في الأحاديث. والمقصود الناس يتفاضلون في هذا، فبعض الناس يؤمر بشيء ولا يؤمر به البعض الآخر، فالذي يؤمر به لكونه قادرا والذي لا يؤمر لكونه عاجزا، ويفضل الله ذلك القادر على ذلك العاجز. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والمقصود أنه قد يكون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه، ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه، ويفضل الله ذاك بهذا الإيمان وإن لم يكن المفضول ترك واجبا. فيقال: وكذلك في الأعمال الظاهرة يؤمر القادر على الفعل بما لا يؤمر به العاجز عنه، مثل ما سبق. فالصحيح يؤمر بالصلاة قائما، والعاجز يؤمر بالصلاة قاعدة، كما في حديث عمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. يقول المؤلف رحمه الله: لكن الأعمال الظاهرة قد يعطى الإنسان مثل أجر العامل إذا كان يؤمن بها ويريدها جهده، ولكن بدنه عاجز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن بالمدينة لا رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما، وفيه أن الإنسان إذا عجز عن العمل وكان مؤمنا به ويريد فعله ولكن بدنه عاجز، لم يمنعه إلا العجز، وله همة فيه يتمنى أن يفعل هذا الفعل وأن يؤدي هذه العبادة لكنه عاجز ببدنه، فإنه يعطى من الأجر مثل أجر العامل، كما في هذا الحديث. يقول النبي: إن بالمدينة لا رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني قالوا وهم، وفي لفظ: إلا شريككم في الأجر. قالوا: وهم في المدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. فهؤلاء أصحاب الأعذار الذين جلسوا في المدينة يشاركون المجاهدين في الأجر والثواب، شاركوهم وهم في المدينة جالسون. قال: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي لفظ: إلا شريككم في الأجر. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. فالإنسان يعطى بنيته ما يعطاه الفاعل إذا كان له نية وقصد ويريد هذا العمل بجهده، إلا أن المانع له هو العجز. يقول المؤمن: وكما قال تعالى أيضا الدليل الآخر: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. الله تعالى فاوت بين المجاهدين والقاعدين، فالمجاهدون لا يستوون مع القاعدين، ثم استثنى أهل الضرر فقال: غير أولي الضرر. وجاء في سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن مكتوم، وكان رجل أعمى، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنني ضرير ولولا ضررتي لخرجت. فأنزل الله هذه الآية: غير أولي الضرر، استثنى الله أهل الضرر، فهؤلاء معذورون، وإذا كان لهم نية وقصد وإيمان ويريدون العمل بجهدهم ومنعهم العذر، فإنهم يشاركون العاملين بالأجر. وثم أيضا ذكر أيضا دليلا ثالثا، فقال المؤلف رحمه: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وهذا دليل على أن من دعا إلى الهدى فإن الله تعالى يأجره ويثيبه على كل من اتبعه واهتدى على يديه. هذا خير عظيم، إذا دعا الإنسان إلى الله، دعا الإنسان أمره بالمعروف نهى عن المنكر ثم استفاد فله مثل أجره، هداه الله على يديه للإسلام كما في حديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى خيبر قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم من الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب. وهذا مثال، والمعنى خير من الدنيا وما فيها. وكذلك إذا هدى الله على يديه مثلا رجل كان عنده بعض المعاصي ثم نصحته وهداه الله على يديك فلك مثل أجر، أو أرشدته إلى سنة، أرشدته إلى قيام الليل واستفاد من نصيحتك، أو أرشدته إلى سنة الضحى رغبت في سنة الضحى ثم فعل فلك مثل أجره، هذا أجر عظيم. وبالمقابل من دعا إلى الضلال والعياذ بالله فإنه يكون عليه من وزر مثل أوزار من ضله، نسأل الله السلامة والعافية. إذا دعا إلى ترك الواجب أو دعا إلى فعل المحرم ثم تضرر واتبعه صار عليه من الوزر مثل وزر من اتبعه نعوذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. ثم ذكر حديث المؤلف حديث أبي كبشة الأنماري في قصة في الأربعة قال هما في الأجر سواء وهما في الوزر سواء، وهذا الحديث رواه الترمذي ورواه ابن ماجه في المقدمة. قال إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي في ذلك المال ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا عملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. فهذا الثاني يعطي من الأجر مثل ما أعطي الأول، الأول يعطي مال وعلم فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه وينفق أمواله في وجوه الخير على بصيرة على علم وعلى نور، هذا بأفضل المنازل. والثاني آتاه الله علما ولم يأته مالا، ما عنده مال لكن له نية، نية صادقة يقول لو أعطاني الله مالا لعملت مثل عمل فلان، فهذا يدرك بنيته من الأجر مثل ما أدركه الأول، فهما في الأجر سواء. وبالمقابل من له نية سيئة والعياذ بالله يحصل على الوزر كما في الأخيرين. قال وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، هذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيتي فوزرهما سواء. فهذا الثالث أعطاه الله مال ولم يعطيه علما، فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، لا يؤدي الواجبات ولا يؤدي الحقوق ولا يصل فيه الرحم ولا يتقي ربه، يخبط خبط عشواء والعياذ بالله، ينفق في وجوه الشر، هذا بيخبط المنازل. والرابع رجل لم يرزقه الله مالا ولا علما، لا علم ولا مال لكن له نية سيئة يقول لو أن لي مالا لعملت مثل ما عمل فلان الذي ينفق في وجوه الشر والذي لا يؤدي الحقوق ولا يصل فيه رحمه ولا يتقي ربه فهو بنيته فوزرهما في السواء. فالرابع حصل على الوزر مثل ما حصل عليه الثالث وهو لم يعمل شيء لكن بالنية لأنه تمنى بجهده أن يكون هو لو كان له مال لعمل مثل ما عمل فلان، نسأل الله السلامة والعافية. وذكر لفظا لابن ماجه والمعنى واحد، المعنى أن الإنسان إذا لم يعمل إذا كانت له نية صالحة في عمل الخير وهو يريد الخير بجهده فإنه يبلغ مبلغ العامل، ومن كان له نية سيئة ويريد العمل السيء بجهده ولكنه لم يستطع فإنه يكون عليه من الوزر مثل وزر من عمل السوء، نسأل الله السلامة والعافية. يقول المؤلف رحمه الله كالشيخين إذا تماثل في إيمان القلوب معرفة وتصديقا وحبا وقوة وحالا ومقاما فقد يتماثلان، وإن كان لأحدهما من أعمال البدن ما يعجز عنه بدن الآخر. يعني إذا كانوا شخصان اتفقا تماثلا في إيمان القلوب المعرفة والتصديق والحب والقوة والحال والمقام، هنا الإيمان واحد لكن العمل مختلف، أحدهما أعطاه الله قوة في بدنه فهو يعمل أعمالا يعجز عنها الآخر، هنا الثاني قد يدرك ما يدركه الأول لأنه ما منعه إلا العجز، يدرك الثاني ما أدركه الأول لأن الذي منعه إنما هو العجز عجز البدن، لكن عنده همة عالية عنده إيمان عنده تصديق وعنده حب للخير وعنده قوة في قلبه في إيمانه لكن بدنه عاجز، فهذا يدرك من الأجر ما أدركه الأول. المؤلف يقول كما جاء في الأثر: إن المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه، والمنافق قوته في جسمه وضعفه في قلبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وحديث رواه الشيخان: ليس الشديد بالسرعة يعني الذي يصرع الناس، هذا شديد، ولكن أشد منه الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا ينفى فيه الشيء عمن هو أولى منه. فالذي يصرع الناس هذا شديد، لكن أشد منه الذي يملك نفسه عند الغضب، وإن كان كل منهما شديد. وهذا يبين فيه المؤلف رحمه الله أن القوة إنما هي في قوة القلب، وأنها أقوى من قوة الجسد. فهذا الذي يصرع الناس بجسده هذا قوي، لكن أشد منه وأقوى منه الذي عنده قوة داخلية يملك نفسه عند الغضب. وهذا شاهد لقول المؤلف رحمه الله: إن المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه، والمنافق قوته في جسمه وضعفه في قلبه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ذكرتم بارك الله فيكم بابا من أبواب الخير وبابا من أبواب الأجر يستطيع أن يلجه كل مؤمن، وهو النية الصالحة. عندما يحسن الإنسان النية فهو ينال بذلك أجر العامل. هل فضيلة الشيخ تحدثتم عن أهمية إحسان النية؟
لا شك أن النية أساس للعمل، وأن الأعمال لا تصح إلا بالنية، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال بالنية، والنية هي التي يميز بها بين الأعمال، هي التي تميز الأعمال بالنية. الأعمال قد تكون خالصة لله، وقد تكون رياء وسمعة، والذي يميز بينهم النية. والنية يحصل فيها بها التمييز بين الفرض والنفل. فالإنسان يصلي، لكن ما الذي يميز هذه الصلاة؟ هل هي فرض؟ هل هي نفل؟ هل هي سنة راتبة؟ هل هي تطوع؟ ما الذي يميز؟ النية. النية تنوي أن هذه صلاة فريضة، وهذه الراتبة، وهذه تحية المسجد، وهذه سنة الوضوء، وهذه صلاة الليل، وهذه صلاة الضحى. وكذلك الصيام، النية تميز بين صيام الفرض، صيام قضاء رمضان، صيام النذر، صيام الكفارة، صيام التطوع. وكذلك الحج، النية تميز حج الفرض من حج النفل. وهكذا جميع الأعمال، النية هي أساس الأعمال، ولا يصح العمل إلا بالنية. والإخلاص في النية هذا شرط لصحة قبول العمل. لا يصح العمل إلا بأن يكون خالصا لله، مرادا به وجه الله والدار الآخرة. والشرط الثاني أن يكون موافقا للشرع ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الإخلاص وإصلاح النية وإحسان القصد هذا هو الأساس لقبول العمل، مع كون العمل موافقا للشرع. ولهذا ثبت في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه الشيخان. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا فالأول إنما الأعمال بالنيات هذا مقتضى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني مقتضى تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فلا يصح تصح الأعمال إلا بأن تكون لله وموافقة لشرع الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الجميع الإخلاص في العمل والصدق في القول والثبات على دينه حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وقد قال: رأيت كأني أنزع على قليب، فأخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فأخذها ابن الخطاب فاستحالت في يده غربا، فلم أر عبقريا يفري فريه حتى صدر الناس بعطن. فذكر أن أبا بكر أضعف، وسواء أراد قصر مدته أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمر، فلا ريب أن أبا بكر أقوى إيمانا من عمر، وعمر أقوى عملا منه، كما قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقوة الإيمان أقوى وأكمل من قوة العمل، وصاحب الإيمان يكتب له أجر عمل غيره، وما فعله عمر في سيرته مكتوب مثله لأبي بكر، فإنه هو الذي استخلفه. وفي المسند من وجهين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام وزن بالأمة فرجح، ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح، ثم وزن عمر بالأمة فرجح،
وكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته يحصل لعمر بسبب أبي بكر من الإيمان والعلم ما لم يكن عنده، فهو قد دعاه إلى ما فعله من خير وأعانه عليه بجهده. والمعين على الفعل إذا كان يريده إرادة جازمة كان كفاعله، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا، وقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقال: من فطر صائما فله مثل أجره. وقد روى الترمذي: من عزى مصابا فله مثل أجره. وهذا وغيره مما يبين أن الشخصين قد يتماثلان في الأعمال الظاهرة، بل يتفاضلان، ويكون المفضول فيها أفضل عند الله من الآخر، لأنه أفضل في الإيمان الذي في القلب. وأما إذا تفاضل في إيمان القلوب فلا يكون المفضول فيها أفضل عند الله البتة، وإن كان المفضول لم يهبه الله من الإيمان ما وهبه للفاضل، ولا أعطى قلبه من الأسباب التي بها ينال ذلك الإيمان الفاضل ما أعطى المفضول. ولهذا فضل الله بعض النبيين على بعض، وإن كان الفاضل أقل عملا من المفضول، كما فضل الله نبينا صلى الله عليه وسلم ومدة نبوته 24 سنة على نوح، وقد لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وفضل أمة محمد وقد عملوا من صلاة العصر إلى المغرب على من عمل من أول النهار إلى صلاة الظهر، وعلى من عمل من صلاة الظهر إلى العصر، فأعطى الله أمة محمد أجرين، وأعطى كل من أولئك أجرا أجرا، لأن الإيمان الذي في قلوبهم كان أكمل وأفضل، وكان أولئك أكثر عملا، وهؤلاء أعظم أجرا، وهو فضله يؤتيه من يشاء بالأسباب التي تفضل بها عليهم وخصهم بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل فيما سبق في الحلقات الماضية أقوال أهل العلم وإجماع أهل الحديث وأهل الفقه على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، خلافا للمرجئة الذين يقولون إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. وبين وقرر رحمه الله معتقد أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه أهل السنة أن مسمى الإيمان تصديق بالقلب وإقرار ونطق باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. ونقل عن جمع من أهل العلم تقريرهم لذلك لما دلت عليه النصوص، ونقل عن أبي عمر بن عبد البر نقولا كثيرة، ثم نقل عن أبي طالب المكي في كتابه قوة القلوب، وقال إن الذي قاله أجود مما قاله كثير من الناس، إلا أنه نازع في شيئين: أحدهما أن المسلم المستحق للثواب قوله أن المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون معه الإيمان الواجب المفصل المذكور في حديث جبريل، قال: وهذا ليس بصحيح، فإنه لا يجب على كل إنسان الإيمان الواجب المفصل. والثاني قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يطلق مؤمنا دون مسلم، يعني إنما يطلق الإيمان وإنما يطلق الإيمان ولا يطلق الإسلام، لكون الذي لا يسمى مؤمنا لكونه ليس من خواص المؤمنين. يعني الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينفي الإيمان عن بعض الناس لكونه ليس من خواص المؤمنين وأفاضلهم، وكأنه يقول لكونه ليس من السابقين المقربين بل من المقتصدين الأبرار. وقال المؤلف رحمه الله: هذا مما تنازع فيه جمهور العلماء. والصواب أن الذي ينفى عنه الإيمان ليس لكونه لم يصل إلى درجة السابقين المقربين، بل لأنه قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، كما دلت النصوص الكثيرة على ذلك. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم نفيه الإيمان عن الزاني والسارق والشارب الخمر: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهبون هبة يرفع الناس إليه فيه أبصارهم يرفع الناس إليه فيه أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. وكحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه لا ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقة. والنصوص في هذا كثيرة. وذلك أن الناس يتفاوتون في الإيمان ويتفاوتون في الأعمال. فكون الناس يتفاوتون في الإيمان لا يدل على أن من كان أقل مرتبة في الإيمان ينفع عنه الإيمان ما دام أنه قد أدى ما أوجب الله عليه. وكذلك أيضا الإيمان والإسلام قرر أبو طالب في قوس القلوب أنهما شيء واحد كما هو قول بعض أهل العلم بعض أهل السنة. والصواب أنهما شيئان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا فإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر وإذا اجتمعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. والله تعالى فاضل بين عباده في الإيمان وفي الأفعال وفي الأعمال. ومن الناس من يكون إيمانه أقوى من بعض بسبب الأعمال التي وفقه الله لها، ومن الناس من يكون أقل إيمانا لأنه لم يعطى مثل ما أعطي الأول من الأسباب التي يزيد بها إيمانه، أو لأنه لم يعلم ببعض الواجبات جهلها، أو لأنه لا يستطيع أداء بعض الواجبات، فيكون الأول أعلى مرتبة منه في الإيمان، والثاني مؤمن قد أدى ما أوجب الله عليه فلا ينفع عنه الإيمان. والأدلة في هذا كثيرة، ومن ذلك ما نقله المؤلف رحمه الله من أن في الحديث الذي فيه قصة في منام النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى ولاة الأمر بعده أبا بكر وعمر، في قوله قال المؤلف رحمه الله قد قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأيت كأني أنزع على قليل، فأخذها ابن أبي قحافة يعني أبو بكر الصديق فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فأخذها ابن الخطاب يعني عمر الخطاب فاستحالت في يده غربا يعني تحولت غربا، والغرب أكبر من الدلو، فالغرب هو الدلو الكبير والذي صنع من جلد البعير بخلاف الذنوب فإنه جلد الغنم فهو أصغر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى صدر الناس بعطن، يعني حتى صدر الناس بري. يقول المؤلف رحمه الله معلقا على هذا الحديث، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم رواه الشيخان وغيرهما، قال يقول المؤلف رحمه الله معلقا على هذا الحديث فذكر أن أبا بكر أضعف يعني أضعف يعني من عمر، ولهذا قالوا في نزع ضعف. يقول وسواء أراد قصر مدته أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمر، فلا ريب أن أبا بكر أقوى إيمانا من عمر وعمر أقوى عملا منه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما زل أعزة منذ أسلم عمر. قال المؤلف رحمه الله وقوة الإيمان أقوى وأكمل من قوة العمل، يعني أبو بكر رضي الله عنه أقوى إيمانا وعمر أقوى عملا، وقوة الإيمان مقدمة على قوة العمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وصاحب الإيمان يكتب له أجر عمل غيره، إذا كان صاحب الإيمان يكتب له أجر عمل غيره إذا كان هو الذي دل عليه أو كان لا يستطيعه وهو بجسمه وهو يريده ويريد فعله ولكنه عجز عنه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وما فعله عمر في سيرته مكتوب مثله لأبي بكر فإنه هو الذي استخلفه. فالمؤلف رحمه الله يبين أن التفاوت بين الناس في الأعمال وفي الإيمان، وأن العبرة بالتفاوت بالإيمان الذي في القلوب، وأن الذي أقوى إيمانا في القلب مقدم على من كان أقوى عملا، وأن قوي الإيمان يدرك ما فعله قوي العمل إذا كان عاجزا أو كان قد دله على الخير. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وما فعله عمر في سيرته مكتوب مثله لأبي بكر فإنه هو الذي استخلفه. وفي المسند يقول المؤلف رحمه الله وفي المسند من وجهين، يعني هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من وجهين، يعني وجه الأول عن أبي بكر والوجه الثاني عن أبي أمامة. قال وفي المسند من وجهين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وزن بالأمة فرجح، ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح، ثم وزن عمر بالأمة فرجح. وكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته يحصل لعمر بسبب أبي بكر من الإيمان والعلم ما لم يكن عنده، يعني ما لم يكن عند عمر، فهو قد دعاه إلى ما فعله من خير، يعني فهو أبو بكر قد دعا عمر، فهو قد دعاه إلى ما فعله من خير وأعانه عليه بجهده. والمعين على الفعل إذا كان يريده إرادة جازمة كان كفاعله، فأبو بكر هو المعين لأبي بكر لعمر على الفعل، وهو الذي استخلفه، وهو الذي دله على كثير من الخير، كما في قصة الحديبية لما جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال: يا بكر، لسنا على الحق وعدونا على الباطل، فلما تعطي الدنيا في دينيا؟ فقال أبو بكر: إنه رسول الله ولا يضيعه، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فاستمسك بغرزه. فالذي يدعو إلى الخير ويعين عليه له مثل أجر الفاعل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والمعين على الفعل إذا كان يريده إرادة جازمة كان كفاعله، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. فهذا المجهز معين على الخير، له مثل أجر المجاهد، وكذلك من خلفه في أهله. وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما. وقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما فله مثل أجره، رواه الإمام أحمد بن واجه والترمذي وغيرهم. فالذي يفطر الصائم له مثل أجر الصائم، والذي يدل على الخير له مثل أجر الفاعل، فدل على أن المعين على الفعل إذا كان يريده إرادة جازمة كان كفاعله. وقد روى الترمذي: من عزى مصابا فله مثل أجره، وهذا رواه الترمذي في كتاب الجنائز في سنده علي بن عاصم. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا وغيره مما يبين أن الشخصين قد يتماثلان في الأعمال الظاهرة، بل يتفاضلان، ويكون المفضول فيهما أفضل عند الله من الآخر، لأنه أفضل في الإيمان الذي في القلب. يعني العبرة بالإيمان الذي في القلب، فالتفاضل إنما هو بحسب الإيمان الذي في القلوب. فقد يكون المفضول في العمل فاضلا لأنه أقوى إيمانا، لأنه أفضل إيمانا في قلبه. يقول المؤلف رحمه الله: وأما إذا تفاضل في إيمان القلوب فلا يكون المفضول فيهما أفضل عند الله البتة. إذا تفضل في إيمان القلوب ثم زاد أحدهما في الأعمال فلا يمكن أن يكون المفضول أفضل منه، بل يكون هنا في هذه الحالة وفي هذه الصورة يكون الفاضل هو الأفضل، لأنه فاضلا في إيمانه وفاضلا في عمله. يقول المؤلف رحمه الله: وأما إذا تفاضل في إيمان القلوب فلا يكون المفضول فيهما أفضل عند الله البتة، وإن كان المفضول لم يهبه الله من الإيمان ما وهبه للفاضل، ولا أعطى قلبه من الأسباب التي بها ينال ذلك الإيمان الفاضل ما أعطى المفضول. يعني الله سبحانه وتعالى يفاضل بين عباده بما في الإيمان من القلوب، فيكون أفضل ممن هو أقل منه إيمانا، وإن كان المفضول ما وهبه الله سببا يكون به فاضلا في إيمانه، ولا أعطى قلبه من الأسباب التي بها ينال الإيمان الفاضل، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا فضل الله بعض النبيين على بعض، وإن كان الفاضل أقل عملا من المفضول، كما فضل الله نبينا صلى الله عليه وسلم ومدة نبوته 24 سنة على نوح، وقد لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، كما قال تعالى في سورة العنكبوت: ولقد رسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. قال المؤلف رحمه الله: وفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد عملوا من صلاة العصر إلى المغرب، على من عمل من أول النهار إلى صلاة الظهر، وعلى من عمل من صلاة الظهر إلى العصر، فأعطى الله أمة محمد أجرين، وأعطى كل من أولئك أجرا أجرا. يشير إلى الحديث المعروف في الصحيحين في يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل الأمم قبلكم ومثل اليهود والنصارى قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا فقال: من يعمل لي من صلاة الفجر، من يعمل لي من أول النهار إلى صلاة الظهر على قراط، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من صلاة الظهر إلى صلاة العصر بقراط، قراط، فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى المغرب قيراطين؟ فعملت هذه الأمة. فغضب أولئك فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل أجرا. فقال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قالوا: لكن أكثر عملا وأقل أجرا. قال: ذلك فضلي أتيه من أشياء. فهذا فالمؤلف رحمه الله يبين أن هذا الحديث فيه بيان أن الإيمان إنما هو الذي في القلوب أكمل وأفضل ولو كان أولئك أكثر عملا. قال: ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: لأن الإيمان الذي في قلوبهم كان أكمل وأفضل. الذي في قلوب يعني هذه الأمة، وكان أولئك يعني الأمم السابقة، وكان أولئك أكثر عملا وهؤلاء أعظم أجرا، وهو فضله يؤتيه من يشاء بالأسباب التي تفضل بها عليهم وخصهم بها. وبهذا يتبين أن المفاضلة إنما في الإيمان الذي في القلوب، وأن كون المؤمنين يتفاضلون في الإيمان لا يدل على أن المفضول ينفع عنه الإيمان أو أنه معذب أو معاقب، ما دام أنه أدى ما أوجب الله عليه أو جهل أو ترك شيئا جهله أو عاجز عنه، فإنه في هذه الحالة لا يؤاخذ ولا ينفع عنه الإيمان وإن كان غيره أفضل منه أكثر إيمانا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهكذا سائر من يفضله الله تعالى، فإنه يفضله بالأسباب التي يستحق بها التفضيل بالجزء، كما يخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم، وبقوة ينال بها اليقين والصبر والتوكل والإخلاص، وغير ذلك مما يفضله الله به. وإنما فضله في الجزاء بما فضل به من الإيمان، كما قال تعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله. وقال في الآية الأخرى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقد بين في مواضع أسباب المغفرة وأسباب العذاب: وكذلك يرزق من يشاء بغير حساب. وقد عرف أنه قد يخص من يشاء بأسباب الرزق. وإذا كان من الإيمان ما يعجز عنه كثير من الناس ويختص الله به من يشاء، فذلك ما يفضلهم الله به، وذلك الإيمان ينفع عن غيرهم، لكن لا على وجه الذم بل على وجه التفضيل، فإن الذم إنما يكون على ترك مأمور أو فعل محظور.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وهكذا سائر ما يفضله الله تعالى، فإنه يفضله بالأسباب التي يستحق بها التفضيل بالجزء، يعني بالقسط، كما يخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم، وبقوة ينال بها اليقين والصبر والتوكل والإخلاص، وغير ذلك مما يفضله الله به. وإنما فضله في الجزاء بما فضل به من الإيمان، يعني أن الله سبحانه وتعالى يفضل بعض الناس على بعض بالأسباب التي يستحق بها التفضيل بالجزء والحظ والنصيب الذي يخصه به. مثال ذلك أن يخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم والآخر لم يعطيه هذه القوة، فهذا الذي أعطاه الله القوة التي نال بها العلم أفضل ممن لم ينل العلم، وهذا الذي أعطاه الله القوة فضل الله، فضل الله أعطى هذا، خص هذا بقوة ينال بها العلم، بينما الآخر لم يعطى هذه القوة، فصار الثاني أفضل في الجزاء، هذا فصار الأول أفضل في الجزاء، لما أعطاه الله القوة التي نال بها العلم صار ثوابه أعظم، والثاني صار ثوابه أقل لأنه لم يعطى هذه القوة، ويعطى الله القوة للأول دون الثاني، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وكذلك يفضل الله بعض الناس بقوة ينال بها اليقين، وبقوة ينال بها الصبر، وبقوة ينال بها التوكل، وبقوة ينال بها الإخلاص، والثاني قد لا يعطى هذه القوة، فيكون هذا الذي أعطاه الله القوة التي نال بها اليقين أو الصبر أو التوكل والإخلاص أفضل في الجزاء عند الله من الذي لم يعطى، وهو إنما فضل بهذه القوة، وهذه القوة التي أعطاه الله هي فضله يؤتيه من يشاء. إلى قال المؤلف رحمه الله وغير ذلك مما يفضل الله به، وإنما فضله في الجزاء بما فضل به من الإيمان. ثم استدل بالآيات فقال كما قال تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله، هذا الشاهد، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو حاجكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فهذا فضله يختص به من يشاء. وقال في الآية الأخرى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله تعالى أعلم بمن يصلح للرسالة فاجتبى الأنبياء والمرسلين وخصهم بالرسالة وذلك فضله سبحانه وتعالى. ويقول المؤلف رحمه الله وقال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهو يصطفي من الملائكة رسلا ويصطفي من الناس رسلا فيخصهم بالإرسال ثم يعطيهم الثواب الذي يفضلون به غيرهم. وقال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال وقد بين في مواضع أسباب المغفرة وأسباب العذاب، وقد بين في مواضع أسباب المغفرة وأسباب العذاب، وكذلك يرزق من يشاء بغير حساب. وقد عرف أنه يخص من يشاء بأسباب الرزق، بينما بعض الناس لا يخصه بهذه الأسباب وله حكمة بالغة. قال المؤلف رحمه الله وإذا كان من الإيمان ما يعجز عنه كثير من الناس ويختص الله به من يشاء فذلك ما يفضلهم الله به، هذا فضل سبحانه وتعالى. وهو حينما يفضل هؤلاء بالعلم والإيمان أو بالإخلاص أو باليقين أو بالصبر والتوكل هذا فضله، وحينما لم يعطه الآخرين لم يمنعهم شيئا هم يملكونه، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك قال المؤلف رحمه الله وذلك الإيمان ينفع عن غيرهم، يعني هؤلاء لما أعطاهم الله قوة في العلم وقوة في اليقين وقوة في التوكل وفي الإخلاص زاد إيمانهم وفضل إيمانهم على غيرهم، وهذا الإيمان ليس موجودا عند غيرهم، فهذا الإيمان ينفع عن غيرهم لكن لا على وجه الذم. غيرهم ممن لم يؤتى هذه الأسباب ينفع عنه الإيمان، يقال ما حصل من الإيمان مثل ما حصل هؤلاء، لكن لا يذمون على ذلك لأنهم لم يقصروا في بعض الواجبات ولم يرتكبوا بعض المحرمات، ولكن الله فضل غيرهم عليهم بالأسباب التي أعطاهم إياها، وهذا فضله سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وذلك الإيمان ينفع عن غيرهم لكن لا على وجه الذم بل على وجه التفصيل، فإن الذم إنما يكون على ترك مأمور أو فعل محظور، هذا الذم، وهؤلاء لم يفعلوا لم يتركوا أمرا ولم يفعلوا محرما فلذلك لا يذمون، فدل على أن تفاوتون في الإيمان وأن تفاوتهم في الإيمان لا يوجب نفي الإيمان عمن هو أقل منهم إذا لم يفعلوا محرما أو يتركوا واجبا. نعم.
لكن على ما ذكره أبو طالب يقال فمثل هؤلاء مسلمون لا مؤمنون باعتبار، ويقال إنهم مؤمنون باعتبار آخر، وعلى هذا ينفى الإيمان عمن فاته الكمال المستحب، بل الكمال الذي يفضل به على من فاته وإن كان غير مقدور للعباد، بل ينفى عنه الكمال الذي وجب على غيره وإن لم يكن في حقه لا واجبا ولا مستحبا. لكن هذا لا يعرف في كلام الشارع ولم يعرف في كلامه، إلا أن نفي الإيمان يقتضي الذم حيث كان، فلا ينفى إلا عمن له ذنب، فتبين أن قوله أو مسلم توقف في أداء الواجبات الباطنة والظاهرة كما قال جماهير الناس. ثم طائفة يقولون قد يكون منافقا ليس معه شيء من الإيمان، وهم الذين يقولون الأعراب المذكورون منافقون ليس معهم من الإيمان شيء، وهذا هو القول الذي نصره طائفة كمحمد بن نصر. والأكثرون يقولون بل هؤلاء لم يكونوا من المنافقين الذين لا يقبل منهم شيء من أعمالهم، وإن كان فيهم شعبة نفاق بل كان معهم تصديق يقبل معه منهم ما عملوه لله، ولهذا جعلهم مسلمين، ولهذا قال أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، كما قالوا مثل ذلك في الزاني والسارق وغيرهما ممن نفي عنه الإيمان، مع أن معه التصديق، وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.